أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قلنا في الأسبوع الماضي أن هناك روايات تتبع الأقاويل الإسرائيلية حول قصة داود واتهامه بأن داود عليه السلام عشق امرأة أورية وكان من قواد جيشه فبعثه إلى القتال وإلى الصف المتقدم من القتال ليقتل ويتزوج بزوجته، بل في التوراة أشنع من هذا كما نقلنا. وقرأنا بعض الروايات الواردة حول هذا الموضوع، وأنه التفسير الصحيح للآية أن داود عليه السلام إنما افتتن بحضور الملكين لتسرعه في القضاء، ولا يرتبط بهذا الموضوع أبدا. ولكن هناك سؤال أنه إذن ما هي قصة أوريا؟ في إحدى الروايات يسأل الراوي الإمام الرضا عليه السلام فقال يا ابن رسول الله فما قصته مع أوريا؟ يعني لابد هناك شيء اللي الناس صنعوا له هذه القصة، شنو القصة الأصلية؟ قال الرضا عليه السلام إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا. يعني كان هذا إما عادتهم أو أنه كان له أصلا في التشريع ربما. فأول من أباح الله عز وجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود عليه السلام. الله تعالى أراد أن يرفع هذا الحكم ويمنع هذه العادة، فأمر داود أن يتزوج بامرأة أوريا، فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها، فذلك الذي شق على الناس من قتل أوريا. فهذول صنعوا هذه القصة تبعا لهذه الحادثة. يعني في الواقع القضية قضية تشريع من الله لحكمة، وهي هذه الحكمة بكل حذافيرها نظير قصة زينب بنت جحش وزواج النبي بها بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وهو من تبناه الرسول. وقلنا في سورة الأحزاب إن السبب في أمر الرسول بالزواج بهذه المرأة هو أن الله تعالى أراد أن يمنع هذه العادة الجاهلية، بل كل العادات الجاهلية. يعني في الواقع الله تعالى يريد منع الناس من تمسكهم بعادات الجاهلية وتقاليدها. وطبعا هذه العادة كانت متأصلة في نفوس المجتمع ولها جذور عميقة، فكانوا إذا تبنوا أحدا يعتبرونه ولدا لهم ويترتب عليه كل أحكام الولد، ومنها طبعا أن لا يجوز للأب أن يتزوج بزوجته لأنها زوجة ابنه. فالله تعالى أراد أن يمنع هذه الظاهرة، وهذا بالطبع يحتاج إلى جهد وإلى عمل قوي. فالله تعالى أمر رسوله، كان بالإمكان أن يأمر غيره، ولكن هذا أوضح وأقوى وأشد في اقتلاع هذه الجذور، فأمر رسوله وهو المعروف بعفافه وتقواه في شبابه وقبل نبوته، فكيف بعد النبوة وفي الكهولة، أمره أن يتزوج بزوجة ابنه زيد، يعني المتبنى زيد، حتى يقتلع هذه العادة الجاهلية من جذورها، وبالتبع كل عادات الجاهلية، يعني يشطب على عادات الجاهلية بالخط الأحمر ولا يبقي لها أثرا. فهذه الحكمة سبب في أن الله تعالى أمر رسوله بهذا الزواج، ولكنه صلى الله عليه وآله لم يسلم من اتهام الوضاعين، ولكنهم هنا لم يكونوا إسرائيليين بل كانوا مسلمين يدعون الإسلام، وقاموا بدور الإسرائيليين بأنفسهم، لم يتبعوا الإسرائيليات كما في قصة داود كما ترون في كتب القوم، فقالوا بأن الرسول دخل على دار زيد ورأى زينب فأعجبته وإلى آخره، قضية شيء عجيب غريب، يعني أصلا لا يناسب إنسانا عاديا، يعني لو كان مثل هذا يصدر من إمام جماعة كان ما حد يصلي وراه، فكيف يمكن أن يصدر من رسول، ثم رسول يعني في سن الكهولة، هذا في شبابه ما كان يصدر منه مثل هذا الشيء، فكيف في هذا السن وهذا يعني الحالة الاجتماعية، يعني الآن أصحاب المناصب الاجتماعية ما يصدر منهم مثل هذه الأمور، لأن هذا الشيء يعني يستخف به، يعني يوجب استخفاف الإنسان في المجتمع وسقوطه. على كل حال يعني الناس ما يستحون، كما قال الإمام الناس ما يمكن كف ألسنتهم، يتكلمون بما شاءوا، وكما قلت خصوصا في مثل هذه الأمور يعني المرتبطة بعلاقة الرجل والمرأة، لأنها أمور عادة شيء يعني غير واضح ضبابية فيه، فالناس يصنعون له من عندهم ومن تخيلاتهم. نعود إلى الآيات الكريمة، وهل أتاك، يعني أنا قصدي أن من هذا البيان هو أن رواياتنا كما أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب القديمة السماوية المحرفة، يعني مثل التوراة والإنجيل، كذلك أحاديث أئمتنا سلام الله عليهم مهيمنة على السنة المنقولة في كتب القوم، وتنظر إليها وتشطب أخطاءها. ولولا مثل هذه الرواية عن الإمام الرضا وأمثاله كثير أكو في التفسير والفقه، ما كان هناك شيء يردع هؤلاء عن التصدي للثقافة الواقعية في الإسلام. الأئمة هم الذين صححوا مسار الثقافة الإسلامية الواقعية الحقة، ومنعوا تسرب مثل هذه الأخطاء وهيمنتها، يعني موجودة ولكن هناك قول صحيح في مقابلها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونجد حتى بعضهم بعد مرور عهود رأوا أن الحق على الأقل في هذا الموضع، مو لكل الحق، رأوا أن الحق هذا، فرجعوا إلى ما قاله الأئمة، ولم يقولوا أن هذا من كلام الأئمة، طبعا هم ما يقولون ويتصورون أنه منهم. على كل حال الأئمة قاوموا هذا التيار الجارف اللي تبنته بنو أمية وبنو العباس وأتباعهم من تفاسير يعني خلاف الواقع للآيات القرآنية، وذبوا عن عصمة الأنبياء وعن عصمة الأئمة، وأصدروا هذه الأحاديث لتصحيح الأخطاء. يقول تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هل استفهامية، هذا الاستفهام للتنبيه، للتنبيه على أن هناك نبأ. هل سمعت بهذا النبأ؟ هل أتاك نبأ الخصم؟ النبأ يعني الخبر، والخصم في الأصل مصدر بمعنى الخصومة، ولذلك يطلق على المتخاصمين سواء كان مفرد أو جمع، يقال خصم لشخص ويقال خصم للجمع إذا تخاصموا. إذ تسوروا المحراب، إذ ظرف للنبأ، يعني هذا النبأ متى تحقق؟ حينما تسور الخصم المحراب. التسور يعني الصعود على السور، السور الجدار المحيط بالشيء مثل سور البلد. تسور الشيء يعني تسور يعني صعد السور، مثل ما يقال تسنم يعني صعد على السنام، سنام الجمل، أو على كل شيء عال، تسنم العلياء مثلا يقال. والمحراب يقال بأن المراد به الغرفة أو البيت في أعلى البيت، يعني الحجرة في أعلى البيت، ولكن مو بعيد أن يكون المراد مكان العبادة كما يطلق عليه كثيرا، وفي القرآن أيضا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أو فخرج على قومه من المحراب، يعني من مكان العبادة. فالظاهر أن هؤلاء الخصوم تسوروا المحراب، يعني تسوروا مكان العبادة، وكأنه كان عليه السلام متفرغا للعبادة هناك، فدخلوا عليه من دون إذن وعن غير الباب يعني يدخلون، كأنه كان ممنوع عليه الدخول وكان ملك. ولذلك داود فزع منهم، فزع إما ردة فعل طبيعية باعتبار أنه يعني فجأة شاف ناس دخلوا عليه هم بصورة بشر، أو خاف منهم لعلهم يريدون قتله لأنه ملك، والملوك يخافون من الأعداء، ودخلوا عليه من دون استئذان ومن دون دق الباب ومن دون دخول الحرس والحجاب، لأن ما كانوا يعلمون الحرس والحجاب، دخلوا من غير طريق الباب، وهم ملائكة وذول ما كانوا منتبهين، لعلهم دخلوا بهالصورة عمدا، يعني أرادوا الإفزاع. يعني أنا أتصور أن هذا كله يدخل في القصة، ففزع منهم، لأن القرآن ما ينقل هذه النقاط إلا لشيء، لسبب. لماذا أفزع داود؟ ثم بعد ذلك يغضب، كما ننقل يعني طريقة بيان الخصومة طريقة مغضبة ومثيرة. كل هذا السبب القصد منه إثارة داود حتى يتسرع، هو فتنة امتحان. والله تعالى لا يكتفي في مثل رسله إذا أراد أن ينصبهم للقضاء أو للرسالة بمجرد أن يوحي إليهم، يمتحنهم أشد امتحان، وهذا لابد منه. يعني القاضي لا يكتفى بتدريسه، احنا طبعا حتى التدريس ما عندنا اعتقد بصورة كاملة، ما يكفي في نصب القاضي، لأن هذا القاضي قضاء يعني شيء مهم جدا كما سيتبين من هذه الآيات. أرواح المؤمنين، أرواح الناس، أعراض الناس، أموال الناس، بقلم، بشدة قلم يكتب يعدم إنسان، أو مثلا أمواله كلها تؤخذ منه، عرض الإنسان وشخصية الإنسان كلها بيد هذا القاضي. لازم يكون هذا القاضي مؤدب بآداب كثيرة. وعادة الإنسان يراعي مقامه الاجتماعي ومنصبه في كل حركاته طبعا، إلا في حالات الإحراج والغضب. ولذلك تجد أنه حتى الرجال السياسيين الكبراء الشخصيات هناك حالات يصدر منهم أمور غير لائقة، هذول يرجعون إلى طبيعته. يعني الإنسان إذا أثير بغضب أو وقع في حالة خوف، هذا يصدر منه يرجع إلى حالة الطبيعية، لأن إحنا هذا التقيد اللي عندنا، التقيد بالعادات وبالآداب المناسبة للشؤون، هذا كل شيء غير طبيعي. الآن إحنا جلستنا غير طبيعية، يعني هذا التقيد اللي عندنا بالآداب هذا شيء يفرضه علينا الأدب الاجتماعي. الحالة الطبيعية اللي الإنسان في بيته قاعد وحده، هذا حالة طبيعية، ولذلك لا يتقيد بأي شيء. فإذا أثير الإنسان وغضب يخرج من هذا الحالة المقيدة ويعود إلى حالته الطبيعية، فيصدر منه ما لا يناسب شأنه. والله تعالى يريد أن يؤدب نبيه ليكون قاضيا حقا، فيثير فيه الغضب والفزع. الملائكة يأتون من غير الباب حتى يفزع، ثم يغضبونه ببيانهم حتى يثار فيتسرع في الحكم فيأخذ به. يعني يريد الله تعالى أن يأخذ منه موضع الضعف، هذا موضع الضعف في الإنسان، ويبين له أنك أنت بعدك فيك نقص، لازم تصلح هذا الأمر حتى تستحق وتكون جديرا للقضاء. القضاء مو شيء بسيط يعني. ففزع منهم داود عليه السلام، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. ربما الإنسان يستغرب، الضمائر كلها جمع، كيف صار خصمان؟ تسوروا، دخلوا، قالوا لا تخف، خصمان، تثنية فجأة من الجمع إلى التثنية. هذا تبين من أول الكلام، الخصم يطلق على الجمع والمفرد، خصمان يعني فريقان متخاصمين، وإن كان كل فريق يشتمل على مجموعة، لعلهم كانوا يعني جمع، مو فردين مو نفرين، كل واحد معاه مجموعة لعلهم شهود أو شيء غير ذلك. فإذا هم كانوا جماعة، ولكن يعبر عنهم خصمان باعتبار أنهم فريقان متخاصمان. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. البغي هو الطلب، بغى شيئا يعني طلبه، ولكن إذا عدي بعلى فمعناه طلب ما لا يحق له من الآخر. بغى عليه يعني أراد شيئا من الآخر لا يحق له. بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق. وهذا كان يكفي أن هذا الرجل الملك يسكت، يقول بغى بعضنا على بعض ثم يذكر قصته. يعني أنت لما تروح يوم قاضي، خصوصا إذا يكون هو نبي، بعد ما يحتاج أنت تقول له أنه أحكم بالحق ولا تشطط، يعني هو يشطط. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الشطط البعد، شط يعني بعد، والمراد هنا البعد عن الحق، يعني لا تبتعد عن الحق، لا تجر في حكمك. واهدنا إلى سواء الصراط، سواء الصراط يعني وسط الطريق، الصراط الطريق، سواء يعني وسط. التعبير بسواء الصراط أو وسط الطريق عن الطريق الصحيح، هذا أيضا فيه يعني نقطة من حيث اللغة. الطريق قديما كان الطرق طبعا تراب، يعني في مو طريق معبد، فما كان محدود، يعني الطريق ما كان شيء محدد، ما مخلين له علامات شيء. فإذا الإنسان يأخذ وسط الطريق ما يضيع، أما إذا يمشي على حافة الطريق باعتبار أنه ليس له حدود مشخصة ومميزة، فربما يضيع ويدخل في متاهة في البر. ولذلك يقال خذ دائما وسط الطريق حتى لا تضيع. فيعبر، هذه كناية، يعبر عن الموقف الصحيح في كل شيء بأن هذا هو سواء الصراط، يعني وسط الطريق، يعني الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى المقصود. فهذا الملك الرجل يقول لداود عليه السلام: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وهذا فيه فظاظة وفيه غلظة في خطاب للقاضي ولداود وهو نبي، كل هذا لإثارته. إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا معناه واضح، ولي نعجة واحدة. المشكلة أن هذا له 99 نعجة، هو عنده، أنا عندي نعجة واحدة، وهذا يقول بأنه هذا النعجة عطنيها. فقال: أكفلنيها. أكفلنيها، لماذا أكفل؟ ملكنيها. هذا تعبير أيضا باعتبار أن المالك هو الكفيل برزق الحيوان وبحاجاته، ولذلك يعبر عنه بأنه يطلب مني أن أكفله، يعني أملكه، كناية عن التمليك باعتبار أن المالك هو الكفيل لرزق الحيوان. وعزني في الخطاب، يقول المفسرون عزني يعني غلبني في الخطاب، يعني في محاجته هو قوي في المحاجة. كيف يكون قوي؟ هذا مو محاجة، شيء باطل واضح أصلا. أنا أعتقد أن عزني بمعنى هو الصلابة، كما قلنا سابقا أن العزة بمعنى الشدة والتشدد والصلابة. قصده من هذه الجملة أنه لم يطلبه مني باللطف، يعني هو متشدد يريده غصبا، مو أنه يأخذه باللطف، ولا ما كان هناك مخاصمة. عزني في الخطاب يعني تشدد في خطابه لي. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. المشكلة هنا حسب التفسير المروي عن أهل البيت عليهم السلام أن داود تسرع في حكمه، كان ينبغي له أن يسأل الآخر: ما تقول في قول هذا؟ تصدقه أم لا؟ ثم إذا كان هذا يمكن، هذا يقول: لا، هذا نعجتي أصلا، أنا كان لي 100 نعجة. ثم يطلب من هذا المدعي البينة، هل لك شاهد أن هذه النعجة لك؟ ثم يطلب، إذا هذا ما له بينة، يطلب من الآخر القسم، يحلفه إلى آخره، طريقة القضاء يعني. فهذا تأثر داود، يعني القصة كلها مثيرة. أولا الوضع، دخولهم، إفزاع داود، إغضابه وإثارته، ثم هذا قضية واضحة، هذا 99 نعجة وأنت النعجة، ليش يعني يطلب منه؟ فتسرع داود عليه السلام. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذه أيضا جملة منه عليه السلام، ويريد أن يبين بأن هذه مشكلة عامة، كثيرا ما يحصل بين المتخالطين، شريكين، أخوين، صديقين، زوجين، دائما يحصل، هذا شيء طبيعي، يعني باعتبار أن المخالطة في الشؤون الاجتماعية والحياة الاجتماعية يستدعي أن هناك أمور، هذا يحبه ذاك ما يحبه، أو مثلا يطلب من هذا شيء هو ما يحب يعطيه، فيبغي بعضهم على بعض. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فهذا ما يختص بك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى للإيمان بوحده، الإيمان وحده لا يكفي، لأن نحن نجد المؤمنين أيضا كذلك، المؤمن الذي يعمل الصالحات، طبعا هذا يمكن يكون كناية عن أنه عادل، يعني هذا يكون له ملكة العدالة حتى يمنعه من الباغي، وإلا مجرد أنه مؤمن هذا ما يمنعه، وهذا قليل، وقليل ما هم. المؤمن اللي يعمل الصالح يعني يكون له ملكة العدالة. المؤمنين وايد كثيرة ولكن باللفظ عمليا قليل، ما قليل ما هم ما زائدة، ومعناه التأكيد على القلة يعني جدا قليل، وقليل ما هم. ولكن فجأة داود تبين له أن هذا كله امتحان وابتلاء، لعل السبب فيه أنه رأى أن هذا القوم غابوا عنه، فتفطن دخلوا عليه من دون استئذان، خرجوا لم يجد خروجهم، غابوا عنه، فعلم أن هؤلاء ملك ما كانوا رجالا. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. المفسرون يقولون بأن ظن هنا بمعنى علم، لأن الظن عندهم والاحتمال الراجح مو الاحتمال القطعي، يعني مو اليقين، وداود علم بذلك، مو أنه ظن، علم تيقن أن هؤلاء كانوا ملك وأن كل هذا كان قصة وأرادوا به امتحانه. طبعا هناك إشكال أيضا بأنه كيف الملائكة كذبوا، كيف هذا قال إن هذا أخي وهذا مو أخوه، وكيف أن هذا القصة، طب هذا كله فرض، يعني مثل ما واحد يدخل على فقيه يريد السؤال عن نفسي، ولكن ما يقول أنا، يقول إذا كان رجل كذا وكذا فعل كذا ذهب كذا مثلا صلى كذا، ما يقول أنا، يقول رجل أو امرأة، هذا فرض، ما يريد يقول الواقع، يعني مو لازم يقول هذا الفرض، ما في إشكال. ولذلك ماكو حاجة أن نقول بأن هذا أخي يعني أخوة في الدين، مثل ما يقولون ذا الأخوة في الدين ما له معنى في الملائكة، إن هذا أخي مجرد فرض، ولو 99 نعجة كل فرض. والظن أيضا ليس بمعنى العلم كما يقولون، بل الظن بمعناه، ولكن معناه ليس هو الاحتمال الراجح كما يتصورون. كل احتمال لا يستند إلى حس وإلى دليل قطعي فهو ظن حتى لو كان علم. وهنا خب طبعا داود من أين علم بأن هؤلاء ملك؟ خب طبعا من لعله من شواهد وقرائن دخلوا عليه من دون استئذان، غابوا عنه، لم يرهم، وهذا شواهد يعني مو شيء قطعي، فهناك احتمال أن يكونوا بشرا، بل بعض المفسرين يقولوا أنه مو ملك، بشر، ينكرون هذا الشيء. وهذا أولا. ثم لو فرضنا أنه ظن بمعنى الاحتمال الراجح، يعني هناك احتمال عند داود، هذا يكفي في داود ما يحتاج علم، داود يكفيه أن يظن أن الله تعالى افتتنه وابتلاه، وأن هذا كل قصة غير واقعية، الله تعالى يريد أن يبتليه فيستغفر ربه. داود مو مثلنا، إحنا حتى لو نعلم ونقطع بأن ما ابتلانا الله تعالى به إنما هو لهدايتنا، الله تعالى بلطفه وهدايته ربما يعني يحدث لنا أمورا ومشاكل، نعلم أن هذا ابتلاء وأن هذا من جراء أعمالنا، والله تعالى يريد أن ينبهنا ويوقظنا، هذا لطف، هذا هداية، ونقطع بذلك ونجد أقوى الدلائل عليه، ومع ذلك يصعب علينا أن نترك الملذات ونعود إلى رشدنا. ولكن داود يكفيه أن يظن أن الله تعالى فتنه وابتلاه فيستغفر ربه، فاستغفر ربه وخر راكعا. الخرور هو السقوط بصوت، ومنه خرير الماء، الماء لما ينزل بشدة يقال خرير الماء، فخر يعني سقط، ولذلك يقال بأن الركوع هنا بمعنى السجود، خر راكعا يقال أن الركوع كناية أو مجاز عن السجود، وفي احتمال أن يكون الركوع كناية عن الصلاة، ولذلك نقول بأن يقال لكل جزء من الصلاة ركعة، حيث يشتمل على الركعة، فلا يبعد أن يكون المعنى أنه قام وصلى وأناب، يعني رجع إلى الله، تبين له أنه اشتبه وأخطأ. الله تعالى يريد أن ينصبه قاضيا. والدليل على كل ما قلناه وعلى صحة هذا التفسير الوارد عن الأئمة وبطلان تفاسير القوم أنه تعالى بعد ذلك قال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خب هذا شنو تناسب هذا الشيء بعد هذا الامتحان؟ لو كان هذه القضية قضية زوجة أورية وأنه كذا وكذا، وكل هذا كان الافتتان كان بمعنى أنه أراد الله أن يعلمه أنك ظلمت أورية، شنو المناسب أن يقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض؟ يعني هذا الرجل يستحق أن يكون خليفة لله في الأرض وأن يكون قاضيا وحاكما، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني في القضاء. فهذا كله يدل على أن هذا كالنتيجة، يعني هذه الجملة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض كالنتيجة المستحصلة من هذه القضية وهذا الامتحان. لو كانت هذه الفتنة وهذا الامتحان مرتبطة بقضية أورية كان المناسب أن يقال له يا داود لماذا صنعت كذا، لماذا فعلت كذا، مو أنه جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ولذلك الإمام أيضا استدل بهذه الجملة في الرواية اللي قرأناها، والحمد لله رب العالمين.